لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك من برنامجكم أروقة الوقف الذي يتحدث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف وفق ديننا الإسلامي الحنيف. نستمد كذلك مواد هذا البرنامج المبارك من هذه الموسوعة وذلك الكتاب، كتاب الجامع لأحكام الوقف، وهو من إصدارات مؤسسة ساعي للأوقاف، وهي أيضا مستمدة أو منبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا بك أستاذ عبد الرزاق، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم جميعا، أهلا بكم.
كنا قد توقفنا شيخنا الكريم في الحلقة الماضية عن شروط استثمار الوقف، فحبذا لو تحدثنا عن ذلك.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يعني أولى الشروط التي يبدأ بها هذا الخضوع والإذعان لشريعة الله عز وجل، وذلك أن يكون الاستثمار مباحا فلا يكون محرما. الحقيقة كان بودي أن أسهب بموضوع الإباحة، لكن هناك ضوابط موجودة في القواعد الكلية والقواعد التفصيلية ربما تأتي في حلقات قادمة
إن شاء الله
نحتاج إليها، لكن يسميه العلماء شرط إجمالي، أي أن العلماء اتفقوا في الجملة على أن عين المستثمر فيها أن يكون مباحا وأن تكون العملية الاستثمارية أيضا مباحة، ولا يترتب عليها مثلا إعانة على الإثم والعدوان، ولا يترتب عليها محرمات لعينها أو لغير عينها، ولكن فيما يكون فيه التفصيل إن شاء الله ربما يحدث هذا في الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف. فإذا على الإجمال أن تكون العين مباحة أو أن يكون الوعاء الاستثماري الذي يوضع فيه مال الوقف أن يكون مباحا. الثاني ألا تخالف نصا صريحا للواقف، ومعنى الصريح أن يقول لا تستثمروا في كذا، لكن أن نستثمر، أن يستثمر النظار، هذا شيء جائز ما دام أن الواقف قد سكت عنه، ولكن أحيانا يقول لا تستثمروا في كذا أو لا تستثمروا مطلقا مثلا، فهذا من حق الواقف، يقول كل مالي وكل الريع يعني بعد عمارة الوقف وحفظه وصيانته كله يذهب إلى وجوه البر. فهنا أيضا يعني يراعى شرط الواقف بعدم الاستثمار. أنا أقول لو تجاوزنا موضوع ما ذكرناه من علاج التضخم ودفن الخسائر، لأنه يؤدي بالأوقاف إلى الاضمحلال، لا نريد أن نزيد الآن أو نوسع خارطة الاستثمار أو نجعل الأصل ينمو أضعافا مضاعفة كما يأمل بعض النظار، لا، المقصود هو أن الوقف يستمر في قوته حتى أنه ما ينمو، أيضا ربما لا ينمو، يزيد في أصوله أقصد، وإنما يحفظ من النقصان. ولا أظن أن واقفا أو موصيا أنه لا يريد هذا في وقفه. الثالث في موضوع الاستثمار تقليل المخاطر، وهذا الحقيقة تقليل المخاطر له يعني صيغ وله أوصاف وله أحوال كثيرة، منها على سبيل المثال الاستشارة، إعداد دراسات الجدوى على سبيل المثال، التنويع ما يسمى بالسلال، تنويع السلال الاستثمارية تنويعا مجديا حقيقيا، حيث نعرف أن هذا مستمر وهذا قد يؤدي إلى مخاطر جزئية، وهذا فلو حدث مخاطر أو انخسافات معينة فإن هذا لا يؤدي إلى ذهاب الأرباح، فضلا أن تذهب شيء من الأصول. فإذا قضية تقليل المخاطر هذه مهمة جدا بالدراسات المستقبلية والدراسات الكاشفة للمستقبل والاستشارة أيضا، وأن يكون في كل وقف الحقيقة البصمة الرئيسية في موضوع الاستثمار هو الخبرة، وأن لا يترك هذا للهواة والمتدربين والمتعلمين ويترك للنظار وهم غير قادرين على ذلك. النظار إنما يتحققون من الأدوات، هناك لجنة للاستثمار، هناك شروط لهذه اللجنة، هناك شروط لصدور القرار، هناك صلاحيات معينة مالية، فإذا تحقق مجلس النظار من اكتمال هذه الأدوات وهذه الشروط فإنه يجيز العملية الاستثمار دون أن يدخل في صلبها ويوجهها توجيها غير صحيح، إلا إذا اختلف الخبراء اختلافا متقاربا
ترجيح عنده،
فلهم أن يرجحوا أحد القولين لأن هذا قول خبير وهذا قول خبير.
نعم. شيخنا حفظكم الله، يعني من بين الأسئلة التي دائما ما تنقدح في أذهان النظار وكذلك الواقف فيما يتعلق بالتصرف بالوقف، وهو أمر غاية في الأهمية لأنه يدور على مستقبل هذا الوقف وتنميته وتنمية أصوله، ولربما يؤدي كذلك إلى اضمحلاله كما تفضلتم وانتهائه، وقد يحمل كذلك ورثة هذا الواقف تبعات مالية كبيرة جدا إن لم يحسن التصرف في هذا الوقت تصرفا سليما، وهناك حقائق وشواهد على ذلك. شيخنا ما يتعلق بالقاعدة الكلية في التصرف بالنظار في عين الوقف وكذلك في ريعه على ماذا تدور؟
يعني أيضا مجموعة قواعد كلية، وأحب أن يعني ربما نسب فيها بعض الشيء في الحلقات القادمة أو في ما بقي من هذه الحلقة فيما يتعلق بالقواعد، لكن القاعدة الكلية هي مراعاة مصلحة الوقف. ومصلحة الوقف الحقيقة ما جرى عليه العمل في الخلافات الإسلامية المتعاقبة وفي الدول الإسلامية المتتالية إلى وقتنا الحاضر هو إناطة موضوع التصرف في عين الوقف إلى المحكمة، وليس التصرف في العين معناها أنها تستولي عليه المحكمة أو وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف، لا، المقصود أن لا يكون التصرف إلا وفق المصلحة، وهذا لا يمكن إلا تحت نظر القضاء الشرعي وبحالته لها الخبرة، وتجريد النظار من هذا المعنى كان خيره أكثر من مفاسده. كثير من النظار يقول يعني هيمنة المحاكم وهيمنة الجهات المختصة على موضوع الإذن وليس على موضوع التصرف في ذات الوقف.
نعم.
هذا الحقيقة هو في صالحه، والحقيقة في استقرائي لتاريخ الأوقاف مدى 30-40 سنة الماضية وجدت أن أوقاف حين لم تسجل ولم تراعى أنها ضاعت، وبعض الأوقاف بعض الورثة باعها وسدد بها دينه وبعضهم أهملها، بينما ما كان مسجلا ولا يصرف أو لا يتصرف في عينه إلا بإذن المحكمة الحقيقة كان بقاؤه أدوم وفائدته أنفع وأشمل بإذن الله عز وجل.
نعم شيخنا حفظكم الله، تبديل صورة الوقف حكم ذلك؟
نعم، هذه الحقيقة يعني شكل من أشكال التصرف في الوقف، وهو أن يكون الوقف مزرعة ثم يحول إلى بناية، يكون بناية ثم يحول إلى مصنع، مصنع ثم يحول إلى متجر للبيع والشراء. فهو يقول مثلا أوقفت المصنع الفلاني، أوقفت المتجر الفلاني، أوقفت، ثم يأتي الواق الناظر فيغير صورة هذا الوقف. والأقرب أيضا أنه لا بأس بهذا، وإن كان جمهرة من الفقهاء كبيرة جدا يرون عدم جواز تغيير الوقف ونص على هذا ابن حجر رحمه الله، لكن الحقيقة الجامع ل كلام العلماء كله في هذه المسألة هو رعاية السياسة الشرعية.
جميل.
ورعاية المصالح، ليس فيها نصوص.
قطعية.
ليس فيها نصوص، نعم. هو يراعي السياسة الشرعية، يراعي حفظ الوقف، يراعي ونزع بعض العلماء إلى اعتبار التوقيفية في الأوقاف، أن هناك توقيف يعني بمعنى كان التعبد. صورة الوقف لا تغير، مثلا صورة الصلاة لا تغير. الركوع مثلا لا يكون ركوع على جنب مثلا. الركوع هكذا مثلا في الصلاة.
صحيح.
هذا في العبادات التوقيفية، أما الوقف فهو مختلف لأنه ليس توقيفيا وليس تعبديا محضا بل هو معقول المعنى، وهذه أول قاعدة يؤسسها العلماء لبيان أحكام بعض الأنواع وبعض الأشياء، لأنك إذا قلت توقيفيا تقف عند الرسم وتقف عند الشكل وتقف عند الصورة، وإذا قلت بأنه تعقل مثل العادات والصناعات والمعاملات هي معقولة المعنى فلك أن تجدد في صورها ما شئت. الوقف ينتمي إلى حالة التعقل أو عقل المعنى أو حالة التعبد، الأقرب أنه حالة التعقل،
التعقل صحيح.
لأن التعبد الحقيقة اللي ينظر سمات التعبد المحض هي ترتبط بهيئات مثل الصلاة، الصلاة والحج والصوم، هي مواقيت زمانية، مواقيت مكانية، هي أعداد، هي مقادير، هي صفات، هي أذكار. كل هذه السمات الموجودة في التعبد المحض غير موجودة في الوقف.
وكذلك جاء عليها يعني أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحة جدا في تحديدها، الهيئات التعبدية.
أحسنت، نعم،
عكس الوقفية،
مقاديرها دقيقة لأنك يجب أن تقف عندها لا تتجاوزها.
جميل.
أما مسألة الوقف فهو كشأن سائر المعاملات، لا فرق بينه وبين سائر المعاملات.
جميل.
هي عقد تبرع، مرة يكون هبة، مرة يكون عطية، ومرة يكون وصية، ومرة يكون وقف. هذه بعض أنواع التبرعات، فهي من جنس المعاملات وليست من جنس العبادات المحضة، وإن كانت هي عبادة بالمعنى العام.
صح.
المعنى العام ما هو؟ الذي هو البر والصلة وتحقيق مرضات الله عز وجل، مثلا بصلة الرحم، كل هذه الأشياء، الأمر معروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، الصناعة لمن يحتاج شيء من هذه الصناعات، كل هذه عبادة بالمعنى العام أنك تؤجر عليها. أما العبادة بالمعنى الخاص التي موقوفة على مقادير، هذا وقت معين، هذه صورة معينة، هذه هيئة معينة، هذا زمان معين للصلاة، هذا مكان معين للصلاة أو للحج، وهكذا، فاختلفت إذن، وهذه غاية في الأهمية لأنها ستتكرر معنا في هذه الحلقة مرات عديدة. نعم.
جميل. لازلنا مشاهدين الكرام مستمرون وإياكم في أروقة الوقف، نتبقى وإياكم في هذا الفاصل، نلتقط الأنفاس، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حديث عن أحكام التصرف في الوقف، فأكرمونا بالمتابعة.
دعوة خالقنا
ولنعرف
للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
يبلغ عدد سكان منطقة الحدود الشمالية 320,000 نسمة، وتتمتع ببنية تحتية ممتازة وموقع ذي أهمية كبيرة، وتضم المنطقة 36 منطقة ضمن 3 محافظات، وتشمل 6 مدن و19 هجرة. وقد أسهم الفرع بتوفيق الله في تأسيس 6 جمعيات جديدة، هي الأسرية والنسائية والصحية والشبابية والتنمية الأهلية والأيتام. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قدم الفرع الدعم ل83 مشروعاً، كما أسهم في إعداد وابتكار مشاريع جديدة في المنطقة، وقام بإعداد ورشات عمل متخصصة لكل مجال ولقاءات تواصل، وبلغ عددها 32 ورشة ولقاء. وبلغ عدد المستفيدين من دعم الفرع خلال الأعوام السابقة 3,500 طالب في تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى 5,000 مستفيد من اللقاءات المتنوعة، و11,000 مستفيد من الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية الأيتام. وأنجز الفرع مشروع دراسة احتياجات المجتمع الفعلية بمنطقة الحدود الشمالية، ومن مشاريع الفرع المعتمدة مشروع يسر، ومشروع دعاة الخير، ومشروع جيل الغد، ومشروع إسعاد.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف
الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. إذن كنا وياكم في متابعة لهذا الفاصل المبارك، ولا زال الحديث يتواصل ويترى في التصرف عن الوقف وأحكامه في ذلك وفق شريعتنا الإسلامية. نعود للترحيب من جديد بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا بك وسهلا، حياك الله
شيخ الكريم. فيما يتعلق بالتسجيل، التسجيل العيني للأوقاف عند الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وأثر ذلك في تنمية الوقف.
نعم، جميل. الحقيقة موضوع التسجيل سواء كان تسجيلا عينيا، التسجيل العيني إلى الآن لم يكتمل في أنحاء المملكة، لكن التسجيل حتى بمعناه التقليدي الحالي الآن، وهو تسجيله عند المحكمة وتسجيله أيضا عند الهيئة العامة للأوقاف، هذا الحقيقة هو مما يحفظ الوقف، وليس هناك كما يقول العلماء شر محض ولا خير محض. يعني أي عمل، أي عمل حتى أنت في بيتك لما أن تضع أنظمة وقيود معينة وشروط لا بد أنها تعطل أشياء معينة وتؤثر في أشياء أخرى، لكن الناتج الكلي يجعل مصلحة مثل هذه التسجيلات وهذه الأنظمة مصلحتها يجعل مصلحتها أكثر من مفسدتها
راجح،
نعم، فتكون أرجح. فقضية تسجيل هذه الأوقاف هو غاية في الأهمية. والإشكال يعني كما يردده البعض هو ظنهم أن الدول، أي دولة من الدول الإسلامية إذا وضعت وزارة للأوقاف أو وضعت هيئة عامة للأوقاف أو جعلت سلطة مثلا للمحاكم بموضوع إدارة بعض ما يتعلق بالاستبدال وبيع الوقف وشراء الوقف، يظنون بأنهم يكونون فاعلين جدا داخل العملية الوقفية نفسها، وداخل إدارة الوقف وداخل نظارة الوقف،
صلاحياتهم تكون واسعة.
نعم، يعني كأن بعضهم يفهم أن الوقف صار كأنه دائرة حكومية، كأنه أحد الفروع لوزارة الأوقاف أو للهيئة العامة للأوقاف، هذا فرع، فيعينون ما يشاءون ويعدلون في المصارف ويأخذون جزء من المصارف ويتولون العملية الداخلية لإدارة الوقف، وهذا مفهوم الحقيقة خاطئ جدا وغير صحيح. وأنا يعني مضى الآن في القضاء لي أكثر من 30 سنة ولم يحدث هذا لا من المحكمة ولا من وزارة الأوقاف ولا من أي جهة الحقيقة حكومية أو رسمية في موضوع تسجيل الأوقاف. فلهذا الأصل هو تسجيلها وحفظها وترتيبها، ولكن هناك دعوة ونداء، وهو أن الوزارات الأوقاف في العالم الإسلامي وكذلك الهيئات، هيئات الأوقاف كهيئة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، أن تقف موقف الداعم والمبدد لهذه المخاوف عند الناس، وهي تبقى الدولة على سلطتها كما ذكرنا في حلقة السابقة.
جميل.
ليس معناها أيضا الدولة لها سلطة على الأفراد في الشوارع ولها سلطة على التجار أيضا في تنظيم تجاراتهم وعلى المحلات التجارية في تسجيلها وتنظيمها وعملية الإفصاح وعملية حركة الأموال، هذه لا علاقة لها بموضوع التصرف في داخل الوقف. فينبغي أن نعرف ما هو حق الدولة علينا في موضوع الأوقاف وما هو حقنا على الدولة أيضا حتى في موضوع الأوقاف. حق الدولة علينا أن نسمع ونطيع وأن نلتزم بأنظمة التسجيل مثلا، لا في البلديات ولا في القطاع التجاري ولا الصناعي ولا الوقفي، لأن هذا يضبط الحركة ويحافظ على هذه الأصول أيضا من جهة، ومن جهة أخرى هو نوع من الضبط الأمني المالي والضبط الأمني الجنائي والحذر من حركة الأموال، حركة غير حميدة. فهذا من حقوق الدول على رعاياها. أيضا من حقوق الرعايا على الدول في هذا المقام هو أن تدعم هذه الأوقاف وأن تطور من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالأوقاف حتى تستجيب للقطاع الوقفي في تأملاته وفي مراداته وفي الآفاق التي يريد أن يصل إليها تلك القطاعات الوقفية.
تقصد يا شيخ تطوير البيئة القانونية؟
نعم، البيئة التشريعية القانونية النظامية، سواء فيما يتعلق بأنظمة الدولة أو ما يتعلق بأنظمة الهيئة العامة للأوقاف، أو تطوير حتى الأنظمة من باب الدعم وليس الإلزام.
صحيح.
مثلا يمنحون أنظمة جاهزة، أنظمة للأوقاف جاهزة تساعد على حوكمته ومؤسسيته وحسن سير القرار فيه دون أن تلزم في العملية الداخلية. وهكذا وذكرت في أكثر من موضع أن الجهات في الغرب يعني إلى الآن وكذلك في المملكة السعودية إلى الآن المقصود من هذه الجهات هو الدعم.
صحيح.
حتى وزارة التجارة هي تدعم التجار وتقيم لهم ندوات ومؤتمرات وتوجيه وتحذيرات معينة وحماية المستهلك وحماية التاجر وحماية المنافسة. كل هذه لا تدخل في ذات العملية بذاتها إلا إذا بلغ ضررها إلى المجتمع.
صحيح.
فالمطلوب من الجهات الرسمية والوزارات المختصة في هذا هو أن تبدد هذه المخاوف وهذه الإشكالات والظن بالتدخل في أوقافهم الخاصة وهذا إن شاء الله ليس ببعيد المنال.
صحيح شيخنا الكريم. أيضا الهيئة العامة للأوقاف هي يعني تتماهى مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتسريع الإجراءات. يعني أحد السيدات كان لديها ربما نظرة سلبية تجاه هذه الهيئة الحكومية في رعاية الأوقاف، حينما بدد يعني عن ذهنها مثل هذه المخاوف وهذه الهواجس بادرت لوقف نصف مليار ريال في أعمال الخير. هي تخشى أن تدخل هذه الأموال في إجراءات بيروقراطية ربما تؤدي لأموالها للضياع، هذا غير صحيح إطلاقا.
جميل جميل.
خصوصا الشخصيات الاعتبارية شيخنا الكريم في هذه الهيئات هم من أبناء الميدان، هم من أبناء المؤسسات الوقفية.
نعم نعم. فأقول هذا جميل جدا، وأن تراعى هذه المسائل، وما ذكرت عن الرؤية هذا صحيح وكان ملموس.
نعم.
في تغيير حركة المعاملات وتغيير العمل بشكل ملحوظ جدا.
نعم.
وهذا يدعم القطاع الوقفي وحتى القطاع التجاري وحتى القطاع الرسمي الحكومي. نعم.
جميل الشيخ، نحمدكم الله. يعني لو تكلمنا بإيجاز عن تبديل صورة الوقف وكذلك استبدال الوقف ونقله إلى مكان آخر.
نعم، الاستبدال حقيقة مثل ما ذكرنا في تبديل الصورة.
نعم.
يستبدل من مكان إلى مكان، لا حرج في ذلك، وهذا عليه العمل. نعم
نعم. فيما يتعلق شيخ الكريم برهن الوقف،
رهن الوقف الصحيح هو الجواز في الجملة أيضا. نعم. لكن أرى أن هذا ينظم أيضا في التشريعات والأنظمة، فممكن أن يرهن. مثلا اللجنة الدائمة أجازت رهن الوقف صندوق التنمية العقاري مثلا.
نعم.
لكن هي مسألة في السياسة الشرعية، لا مانع أن نجمع القطاعات الأوقاف والمنظمين والمشرعين ونجعل ندوة معينة ويصدر منها تعليمات تراعي أعظم جلب أعظم المصالح ودفع جميع المفاسد معهم.
لكن الشيخ، ليس السؤال المطروح لماذا يرهن الوقف؟
يرهن الوقف للاستثمار.
للاستثمار.
نعم. يرهن جزء منه للاستثمار بحيث يستثمر. فإذا كان الوقف آمنا والجهة مثلا حكومية والجهة مثلا بعض البنوك المتخصصة في دعم الجهات الخيرية وفي اتفاق على عدم اجتياح الوقف، المهم أن هذا يحتاج إلى دراسة، لا أريد أن أتكلم فيها أيضا من غير عدة، لكنه من جملة التصرفات المتعلقة بالأحكام السلطانية، فنحيلها إلى البحث والمدارسة وإصدار تقارير بهذا الشأن.
الاستدانة على الوقف شيخ الكريم ربما أنها تابعة لحديثنا عن الرهن،
هو نفس القضية والأقرب هو الجواز، لكن أيضا بالشروط والضوابط. نعم.
شيخ الكريم، لو نتج عن الاستدانة على الوقف ذمم، هل تلحق بالواقف ربما أنه فاضت روحه إلى بريئها، أم على النظار أم على الورثة؟
نعم، الوقف ذمته أنه صفة اعتبارية وليست صفة طبيعية، وقد يلزم الوقف شيء في هذا نتائج المخاطرة، مثل الخسارة تماما، لو خسر ماذا يفعل؟ خسر على الوقف ما لم يفرط الناظر.
نعم.
فإذا فرط الناظر أو فرط المستثمر أو الجهة الاستثمار لأي سبب، فالمفرط أولى بالخسارة، تحمل خسارة الوقف أو الأشخاص الطبيعيين على المفرط. نعم
نعم. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف سابقا، في حديث عن أحكام التصرف في الوقف، على أمل إن شاء الله باستكمال هذه الأحكام الوقفية والتي استمدت من هذا الكتاب المبارك، كتاب الجامع لأحكام الوقف، وهو من إصدارات مؤسسة ساعي الوقفية المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير في الحلقة القادمة في استكمال لأحكام التصرف في الوقف. تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.